نلتقي بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع من كتاب تناقضات الصورة أمريكا بين الوهم والحقيقة، والذي يحمل بين طياته كنوزا لا نزال نستنبطها معا. وفي هذه الحلقة يسلط الكتاب الضوء على أنواع الانتهاكات الأمريكية فيقول:
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي بانتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان على الساحة الدولية من خلال ارتكابها لجرائم الحرب التي رصدناها في القسم السابق، إنما تتخطى ذلك لكل قانون دولي يعارض تلك المصالح في المجال السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو سواها. وأبرز دلالة على ذلك في المجال المذكور أخيراً هو استخدامها الأسلحة المحرمة دولياً في وقت تدين الآخرين على تطويرها أو اعتمادها، أو تتهمهم زوراً بذلك عبر تلفيق دلائل مزيفة لمعاقبتهم، مثل نماذج اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية والعراق بحيازة أسلحة دمار شامل وإيران بتطوير سلاح نووي. ففي تاريخها الحديث أقدمت أمريكا على استخدام القنبلة النووية ضد اليابان ومبيد الأعشاب البرتقالي وغاز الخردل واليورانيوم المستنفد في كوريا وفيتنام، بالإضافة إلى رفض الكيان الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة التي حولت أجزاء من غزة إلى مدن غير قابلة للعيش تتشابه في دمارها مع هيروشيما وناكازاكي. تكاد لا تنضب شهية أمريكا عن تسليح الدول التي تدعمها وعن اختراع عدو لرفع مخصصات الأعمال العسكرية من ضمن الميزانيات العامة داخلياً، ولزيادة مبيعات الأسلحة للدول التي تشتغل على إخافتها من محيطها، مثل نموذج دول الخليج العربي مقابل إيران، وكل ذلك من دون الأخذ بالحسبان نص أي قانون دولي يحول دون حدوث الكوارث الإنسانية الناتجة من هذه الانتهاكات.
ما هي الانتهاكات التي قامت بها أمريكا على المستوى العسكري؟
حرفت أمريكا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تستخدمها للحفاظ على هيمنتها البحرية من خلال تنفيذ إجراءات حرية الملاحة استناداً إلى معاييرها الخاصة، وذلك منذ عام 1979 حين ادعت أن هذه الحرية هي بهدف حماية التجارة القانونية. لكن ما يؤكده كثير من الباحثين الأمريكيين أن هذه الإجراءات تضمن قدرات أمريكا على تنقل قواتها المسلحة عالميا، مثل العمليات التي تقودها في بحر الصين الجنوبي والتي تحافظ على وجود الجيش الأمريكي في المنطقة. ومن ضمن هذه العمليات تنشر سفنا قتالية كبيرة لتحدي سيادة الدول الساحلية وولايتها على مياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية الخالصة وجزرها الأرخبيلية ومضائقها. وإن رفض الولايات المتحدة الامتثال لطلبات البلدان الساحلية بضرورة وجود إخطار أو إذن مسبق ودخولها بشكل تعسفي إلى المياه الإقليمية لدول أخرى يؤكد هيمنتها العسكرية.
كيف تصف الولايات المتحدة وجود المحكمة الجنائية الدولية؟
في خضم عنجهيتها وخرقها للقوانين الدولية وعدم احترامها للمجتمع الدولي، تعتبر الولايات المتحدة وجود المحكمة الجنائية الدولية تهديداً لسلطتها حين تتعرض هي للمساءلة حول أي من انتهاكاتها الصارخة. فهذه المحكمة التي تتمتع بالسلطة القضائية لمحاكمة الانتهاكات الدولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان ليس لها سلطة على أمريكا، فالتنصل من أي جريمة هو ردة الفعل الأمريكية الوحيدة، وبخاصة لدى فتح محكمة الاستئناف تحقيقا رسميا في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان من ضمن تحقيق متعدد الاتجاهات شمل إلى جانب طالبان والحكومة الأفغانية الولايات المتحدة الأمريكية على غير عادة. وحين وضعت الأخيرة أي أمريكا في موقع المتهم، اعتبرت على لسان أبرز مستشاري الأمن القومي فيها من أمثال جون بولتون غير شرعية، مهددين باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين الأمريكيين من هذه المحكمة المرتدة غير القانونية. وقد عبر تشومسكي في إحدى مقابلاته أن أمريكا تحقق في جرائم أشخاص آخرين ولكنها لا تحقق في جرائمها، متهكما أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها تفكر في النظر في جرائم حلف الأطلسي. فما كان من المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي جيمي شي إلا أن اعتبر: نحن نمول المحكمة لتنظر في جرائمنا.
لم تقتصر الانتهاكات الأمريكية على المستوى العسكري فحسب، بل تعدته إلى المستوى الاقتصادي، يوضح الكتاب.
على المستوى الاقتصادي تتمتع أمريكا بقدراتها على ارتكاب الأخطاء من دون حساب ومن دون الرجوع إلى أي مرجعية قانونية، فهي تحتل الموارد النفطية في شمال شرق سوريا وتنهب 66 ألف برميل نفط كل يوم من سوريا، بجانب ذلك تسيطر على منطقة إنتاج الحبوب هناك، وهي شريان الحياة الاقتصادية لسوريا، مما يهدد أمن الغذاء السوري بشكل مباشر. لكن الولايات المتحدة تدعي في ظروف أخرى دقتها في تنفيذ القوانين الدولية والحرص على حقوق الإنسان وعلى السلام العالمي حين يكون الطرف المتهم معارضاً وخصماً أو عدواً لها، فتستغل حينها إمبرياليتها في جعل الآخرين يدفعون ثمن انتهاكاتهم للقوانين من وجهة نظرها. فحين لا تتخذ أمريكا القرار بشن حرب لتأديب الدولة المعنية بالاتهام، تتخذ أغلب هذه الأثمان شكل العقوبات الاقتصادية التي تضيق الخناق على الدولة المتهمة، وبخاصة مع تحكم الولايات المتحدة بأهم عملة على المستوى المالي عالميا. فحتى بعد انسحابها من أفغانستان عام 2021 أبقت أمريكا على العقوبات، ولم ترجع إلى البنك المركزي الأفغاني الأصول الخارجية التي وصلت إلى 7 مليارات دولار أمريكي. وهذا لا يعيق إعادة إعمار أفغانستان فحسب، وإنما أيضا يفاقم آلام ومعاناة شعب أفغانستان بشكل عميق. ولعل العقوبات التي فرضت وتفرض على الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة فيها عام 1979 وحتى اليوم هي أبلغ دليل على استنسابية تطبيق القوانين وربط العقوبات بموقف أمريكا من المعاقبين لخروجهم عن الصف بحسب تعبير تشومسكي ووقوفهم بوجه الهيمنة الأمريكية.
لم تكتفي أمريكا بهذا، وإنما توسعت في انتهاكاتها لتطال الأمن والقضاء، وحول هذا يشرح الكتاب.
أما أمنيا وقضائيا فلطالما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وجود سجون سرية في الدول التي تعارضها، لكن حين يصل الأمر إلى حاجتها لذلك فهي تفعله دون رادع أو وازع. فقد كشف تقرير صدر عن مشروع تكاليف الحرب في بداية عام 2022 أنه في أعقاب هجمات 11 من أيلول سبتمبر خططت الولايات المتحدة تحت ما يسمى بالحرب على الإرهاب لنظام من المواقع السوداء في 54 دولة ومنطقة على الأقل بجميع أنحاء العالم، وقد احتجز أكثر من 100,000 شخص في هذه المواقع من بينهم مسلمون ونساء وأطفال. ويؤكد أستاذ القانون بيل كوهن وهو عضو في نقابة المحامين في كاليفورنيا أن الحكومة الأمريكية لم تنفي أنها تدير سجونا سرية في أوروبا الوسطى، وأن هناك 8 دول بما في ذلك بعض دول أوروبا الشرقية تحتجز سجناء أمريكيين في مواقع سوداء إلى أجل غير مسمى بمعزل عن العالم الخارجي تحت ستار العدالة الأمريكية بحسب صحيفة واشنطن بوست. ومن المثير للسخرية أن يمارس الزعيم المزعوم للعالم الحر محرر أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أسوأ تجاوزات الأنظمة الشمولية السابقة التي احتلت هذه الأراضي على قول كوهن. وفي وقت تعد هذه التصرفات غير قانونية في الولايات المتحدة وهي كذلك منافية للقوانين الدولية لحماية السجناء، يشير تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2004 إلى أن ما يصل إلى 90% من المعتقلين في العراق تم اعتقالهم عن طريق الخطأ، وأن السجناء تعرضوا لسوء المعاملة بشكل روتيني من خلال إبقائهم عراة في زنازين مظلمة فارغة، تعرضوا للوحشية والإذلال والتهديدات بالإعدام الوشيك وغيرها من الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى التعذيب. وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساس في تقريره المقدم إلى الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة لجأت إلى أساليب استجواب ضد المسلمين الذكور المحتجزين في العراق وبلدان أخرى، تشمل على سبيل المثال للحصر إجبار المحتجزين على التعري وتكديس المحتجزين فوق بعضهم البعض وهم عراة وتهديدهم بالاغتصاب واللواط. وحتى اليوم هناك سجناء تتراوح أعمارهم بين 37 و71 عاما محتجزين تعسفيا في مرفق الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتانامو في كوبا في انتهاك للقانون الدولي، من ضمنهم يحتجز 13 شخصا لأجل غير مسمى بموجب قانون الحرب، ولا يواجهون تهما من المحكمة ولا يوصى بالإفراج عنهم لخطورتهم طبقا لمعايير البنتاغون. ولم تحرز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقدما يذكر في مسألة إغلاق المرفق على الرغم من نيتها إغلاقه، ولا تزال الصور المسربة من معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب حاضرة في أذهان الكثيرين من أصحاب الضمائر.
ولكن لماذا لا تطفو الصورة السلبية عن أمريكا إلى السطح؟
غالبا ما لا تطفو هذه الصورة السلبية عن أمريكا على السطح، وإن ظهرت فهي لا تبقى في ذاكرة الناس لمدة طويلة. فالمؤرخ اليساري الأمريكي هاوارد زن يؤكد أن جرائم الحرب التي قامت بها أمريكا لا تعلق في ذاكرة الأمريكيين لأنها تبدو عسيرة كفكرة. هناك استعداد للقول إن القيادة مخطئة، ولكن الأمر يحتاج إلى قفزة هائلة للقول إن القيادة شريرة. ويعتقد زن أن هذا يعود إلى ثقافة أمريكية تقوم على تقديس الرئيس ورجاله، ويرفض الناس مجرد التفكير بما وراء هذه الثقافة، فكل الأخطاء التي اعترفت بها جهات أو شخصيات أمريكية تم اعتبارها حالات فردية وحسب، مترددين في قبول حقيقة أنه تم انتهاك أي حق أو مبدأ أساس من المبادئ التي تدعي أمريكا تبنيها. وبهذا يشرح زن الخدعة العقلية التي تمنع الشعب الأمريكي من اعتبار الرئيس ورجاله مجرمي حرب، ليبدو أنه من الصعوبة بمكان أن يتخلى الأمريكيون عن فكرة كونهم أمة طيبة، على اعتبار أن العكس من وجهة نظر زن يتطلب قدرا عظيما من الوعي السياسي لربط نقد حرب ما إلى تقويم عام سلبي للبلد وتاريخها.
إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.